الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في فصل القرآن كلام الله، وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا أن نؤمن بهذا القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد تكلمنا على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وأنها من الصفات الفعلية، وأنها قديمة النوع حادثة الآحاد، أن الله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء كيف شاء إذا شاء. ثم تبينا أن من كلام الله تعالى القرآن، وأنه يتكلم به حقيقة بحروف وأصوات، وأن الله تعالى تحدى البشر والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو اجتمعوا، فقال جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن القرآن منزل من عند الله تعالى، والدليل على ذلك قوله جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فالقرآن منزل غير مخلوق، ويقول جل وعلا: ألا له الخلق والأمر. فالأمر غير الخلق، ومن الأمر القرآن، كما جاء في قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالوحي من أمر الله تعالى، والقرآن من الوحي، والأمر غير الخلق. وقوله جل وعلا: ذلك أمر الله أنزله إليكم. فهذه مما يدل على أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى. قال: وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن. وقال بعضهم: إن هذا إلا قول البشر. فقال الله تعالى: سأصليه سقر. وقال بعضهم: شعر، كما جاء في قوله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله تعالى عنه أنه شعر وأثبته قرآنا، لم يبقى شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. المؤلف يستدل بهذه الأدلة على إثبات أن القرآن كلام الله تعالى، وأنه حروف وأصوات، ولهذا ظن أهل الجاهلية أنه شعر لأنه يشتمل على الحروف والكلمات، ولكن الله تعالى تحداهم أن يأتوا بمثل ذلك، أو يأتوا بعشر سور، أو يأتوا بسورة واحدة. فقال جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. يعني أن الله تعالى عندما قال فأتوا بسورة من مثله، هذا يستدل به على أن القرآن مشتمل على كلمات وحروف جنسها جنس ما ينطق به الناس، ولكن ما تشتمل عليه من بيان وفصاحة وبلاغة وأحكام وإحكام لا يستطيع البشر أن يأتوا به، وهو من جنس كلام البشر لكنه أعلى منه في ما يشتمل عليه من فصاحة وإعجاز في ترتيبه وأسلوبه وفي أحكامه وأحكامه. ويقول جل وعلا: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم وهي كلام الله جل وعلا. فهؤلاء إذا تليت عليهم آيات الله قال الكفار وهم الذين لا يطمعون في لقاء الله ولا يرغبون فيه ائت بقرآن غير هذا الذي أتيت به أو بدله لنا بأشياء نريدها نحن. فيرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس في مقدوره، لأن هذا كلام الله وليس كلاما من عنده هو، فلا يستطيع أن يبدله ولا يستطيع أن يأتي بما يريدون. فالله تبارك وتعالى هو الذي أنزل القرآن بهذا الترتيب والصياغة. ويقول جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. آيات بينات أي واضحات، واضحات المعنى والدلالة، مفهومات، ليس بطلامس وليس بألغاز، وإنما هو بين بلسان عربي مبين يفهمه الذين أوتوا العلم ويدركوا معانيه الذين يتفقهون في الدين والذين يتعلمون القرآن ويتدبرونه. ويقول جل وعلا: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. قرآن كريم في كتاب مكنون لا يجوز أن يمسه من كان عليه حدث أكبر أو أصغر، لا يمسه إلا المتطهرون من الأحداث والأنجاس. ثم ذكر أن الله تبارك وتعالى أقسم على ذلك، والأقسام كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى على ما في هذا القرآن من أخبار ووعد ووعيد، وكذلك اشتمل على حروف مقطعة معروف لفظها لكن حقيقتها الله أعلم بها، مثل حاميم ألف لام ميم ألف لام راء كاف ها يا عين صاد عين سين قاف ونحو ذلك مما ورد في عدد من السور، وهي 29 سورة كلها افتتحت بحروف مقطعة، وهذا ما لا يستطيعه البشر. وقد مر بنا كلام على معاني هذه الحروف، وأن القول الراجح أنها مما استأثر الله تعالى بعلمه.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح.
ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. هذا الحديث ذكره بعض أهل العلم وضعفوه، وإن كان ابن قدامة رحمه الله ذكر عنه أنه صحيح، لكن المحققين من العلماء ضعفوا هذا الحديث. ويدل هذا الحديث وعلى عظيم أجر الإنسان الذي يحسن تلاوة القرآن، وأن له بكل حرف 10 حسنات، وأن الإنسان الذي يتتعتع فيه أن له بكل حرف حسنة، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم أن الماهر في قراءة القرآن مع السفرة الكرام، وأن الذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وحينئذ فالمطلوب من الإنسان أن يجتهد في قراءة القرآن، وهو على خير وأجر، سواء كان من المتقنين للقراءة أو من المبتدئين بها، لكن الذي يتقن القراءة له 10، والذي لا يتقنها له 1، وفرق بينهما كبير.
وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلون.
ثم ذكر حديثا آخر وهو صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. هذا حديث مهم جدا ينبه فيه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يجب على كل مسلم أن يقرأ القرآن قراءة تأمل وتدبر وعمل، والتحذير من الذين يقرؤون القرآن قراءة جيدة دون فهم للمعنى وعدم مبالاة به. اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفا من مشاهير القراء ويتقنون أحيانا القراءات السبع أو العشر، لكنهم لا يفهمون معنى كلمة منه. جيد في القراءة، ولكن لو سألته ما معنى هذه الآية لا يدري. هل تنفذ ما تدل عليه هذه الآية؟ لا يدري. يقرأ القرآن في المآتم والأفراح وغيرها من أجل أن يكتسب مبالغ مالية في نهاية الحفل، وإذا سألت عن سلوكه وجدته يخالف هدي القرآن. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني لا يتعدى حلقه. الترقوة هي العظم الملاصق للرقبة، فالقرآن لا يتعدى هذا المكان، يعني لا أثر له لا على صدره ولا على رأسه ولا على يديه ولا على ما بين يديه ولا من خلفه ولا يمينه ولا شماله. وما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم واقعون الآن في عصرنا هذا. يأتي أناس يجيدون القراءة وأصوات جميلة ويقرؤون ليطربوا الناس بأصواتهم، وأحيانا يمر بآية عذاب فيحسن بها صوته فيطرب الحاضرون لصوته دون فهم لمعناها. وربما سألوا الله هذا الأمر الذي أعجبه، وهو عذاب ووعيد، لأنهم لا يفكرون بالمعنى، إنما يفكرون بالحنجرة التي نطقت دون فهم وإدراك لما تدل عليه. فنبينا صلى الله عليه وسلم يحذر من حال هؤلاء الذين يجيدون القراءة يقيمون حروفه إقامة السهم، يعني قراءة ممتازة مثل السهم المستقيم، لكنه لا أثر له على سلوكه وتصرفاته. معاني القرآن في ناحية وهو في ناحية أخرى. يتعجلون أجره ولا يتأجلونه، يريدون النقود التي يعطون إياها مقابل القراءة في المأتم، ولا ينظرون إلى الثواب الذي ادخره الله تعالى للقارئ القرآن من أنه إذا أجاد قراءة حرف له عشر حسنات. فالقرآن نزل ليكون نظام حياة يعمل به بأحكامه وأخلاقه وعبره ووعده ووعيده، ولم ينزل لأجل أن يكون للأموات، فالقرآن للأحياء وليس للأموات. نزل لأجل أن يطبقه الأحياء في حياتهم، لا لأجل أن يقرأ في اجتماع محرم من المآتم بعد وفاته. ولهذا مع الأسف الشديد صار في بعض البلاد صوت وسماع تلاوة القرآن علامة على المأتم، فصار يقترن بحزن، فإذا سمع الناس قارئا يقرأ انصرفت أذهانهم مباشرة إلى أن عندهم عزاء. والقرآن ما نزل لهذا، إنما نزل للأحياء لأجل أن يعملوا به في عباداتهم وعقائدهم ومعاملاتهم وأخلاقهم وحقوقهم وواجباتهم، فهو نظام كامل لكل الأزمنة وكل الأمكنة وكل البشر.
وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه.
يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه ويقول عمر كلمة: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. يعني أن ينطق الإنسان القرآن نطقا صحيحا أحب إليهما من أن يحفظ بعض آياته وحروفه وسوره حفظا ضعيفا فيه أخطاء. وهذا ينبهنا على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا لا يتجاوزوا 10 آيات حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل، فيحفظون حفظا جيدا مجودا مع فهم للمعاني، لا أن يحفظوا حفظا ركيكا مكسرا أحيانا يغير المعاني. فإن قراءة القرآن مع تغيير المعنى أي يلحن بها لحنا يغير المعنى لا يجوز للإنسان. يجب عليه أن يتأمل القرآن ويتدبره ويحفظ شيئا فشيئا. وما نلاحظه من تصرفات بعض الناس وخاصة في شهر رمضان، نلاحظ أن بعضهم يريد أن يختم القرآن 10 مرات، وهو إذا استمعت إلى قراءته لا تخلو صفحة من عدة أخطاء، بينما لو أنه قرأ القرآن مرة أو لم يقرأ إلا 10 أجزاء وكانت قراءة متأنية بتجويد وحسن مخارج للحروف لكان هذا أفضل له وأعظم له أجرا. هذا هو قصد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم.
وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله.
ثم ذكر أثرا عن علي رضي الله تعالى عنه قال فيه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. يعني أن القرآن يجب أن يقبله المسلم كله، لا ينكر منه كلمة ولا حرفا، فلا يقول هذه الكلمة زائدة أو هذا الحرف ليس صحيحا، بل يجب عليه أن يؤمن بجميع ما جاء في كتاب الله من أوله إلى آخره، من ألف الحمد لله رب العالمين إلى السين في آخر سورة الناس، ولا يجوز له أن ينكر أو يسقط شيئا من ذلك. فإن أنكر شيئا من ذلك فكإنكار القرآن كله، لأن التكذيب ببعض القرآن كالتكذيب بكله، لأنه يترتب عليه تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيب جبريل عليه السلام، وتكذيبهما كفر.
واتفق المسلمون على عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه.
يقول: اتفق المسلمون على عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، أي أنه لا خلاف بين المسلمين في عدد سوره، وهي 114 سورة، ولا خلاف بينهم على عدد آياته وعدد كلماته وعدد حروفه. وما يوجد من قراءات فإنما في القراءة هذه لا ينفي ما في القراءة الأخرى، لأن من يقرأ بهذه القراءة لا ينكر ما في القراءة الأخرى، فمن يقرأ بقراءة ورش لا ينكر قراءة حفص، بل كلهم يؤمنون بذلك ولا ينكرون شيئا منه.
واتفق المسلمون على عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه. عد وعدد. عد وعدد. أنا خلاص عدد. ولا خلاف بين المسلمين بأن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف.
قال ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. يقول إن المسلمين جميعا اتفقوا على أن من جحد القرآن أو جحد سورة منه أو جحد آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. وفي هذا الاتفاق دليل وحجة قاطعة على أن القرآن حروف. والمقصود من هذا الرد على الأشاعرة الذين يقولون إن القرآن كلام نفسي وأن هذه الحروف هي كلام الناس وعبروا بها عما في النفس. فهو يريد أن يقول إن الله تعالى هو الذي تكلم بهذه الحروف والكلمات وأنها كلام الله على الحقيقة، خلاف ما عليه الأشاعرة الذين يقولون إن كلام الله نفسي وليس لفظي. هذه جملة من المسائل المهمة في هذا الباب، وهو قضية كان لها إشكال قديم في وقت علو وانتشار الفرق الضالة كالجهمية والمعتزلة ومن شاكلهم، ولكن بفضل الله اختفى الكثير من هذه، وإن كان له بقايا لكن المسلم عليه أن يكون متبعا للحق مؤمنا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول هل من أفضل حفظ القرآن أو الجلوس في حلقات الدرس؟ الأفضل الجمع بينهما، عندك من الوقت للحفظ غير أوقات الدرس. الدرس فيه فوائد وفيه بيان وشرح وتوضيح لكثير من المسائل الواردة في القرآن، ويكون لك وقت آخر تحفظ فيه القرآن ولو لم يكن في اليوم إلا سطر أو سطرين أو ثلاثة أو صفحة بحسب ما يتسع له وقته. يقول هل من الأفضل أن يحفظ الإنسان القرآن بالأحكام أو لا، أو يحفظ بدون الأحكام ثم بعد الحفظ يتعلم الأحكام؟ إذا كان كبيرا فالأفضل أن يحفظ مع قراءة تفسير الأحكام، يقرأ مع الحفظ كتابا في التفسير من كتب التفسير المختصرة، لأنه بهذا يستفيد أمرين، وأيضا يجمع ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الحفظ وتعلم الأحكام، كما كان الصحابة يقولون لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل. الإنسان الكبير الأفضل له أن يقرأ مع حفظه تفسيره، إذا أراد أن يحفظ مثلا هذه الصفحة أو نصفها يقرأ تفسيرها، وهذا أعون له على الحفظ، وأيضا أرسخ للمعاني في ذهني وهو يحفظ. أما الصغير فلا يدرك المعاني، يحفظ بدون فهم للمعاني ويحفظها، يفهم المعاني إذا كبر. يقول ما حكم قول بعض العامة اختلاف العلماء رحمة؟ هذا الكلام غير صحيح، لا أصل له، هذا الكلام لا أصل له. واختلاف العلماء في المسائل الاجتهادية التي للرأي فيها مجال في فهم النصوص وفي تفسير الأحكام. يقول من هم بنو المطلب الذين لا تحل لهم الزكاة؟ بنو المطلب هم